بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان في اللغة الإعلام، ومنه قولهم: آذنه إذا أعلمه. قال تعالى: وأذن بالناس بالحج، والمراد بذلك أعلمهم به. قال الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو من له الثواء، أي أعلمتنا وأخبرتنا. فأصل الإذن الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة بلفظ مخصوص. فقولهم الإعلام بدخول وقت الصلاة، المراد به الصلاة المفروضة بلفظ مخصوص، وهو اللفظ الذي حدده الشرع لهذه العبادة، وعينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره كما في قصة عمر وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. والأذان مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، شرعه الله في كتابه بقوله: وإذا ناديتم إلى الصلاة، أي أذنتم بها وأعلمتم بها. وكذلك شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد مالك بن الحويرث وصاحبه أن يسافرا إلى قومهما، قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فأذنا. وجه الدلالة في قوله فأذنا، حيث دل على مشروعية الأذان بالسنة القولية، وكذلك أجمعت الأمة على مشروعية الأذان. والأصل في هذا، أو حكمة هذا الشيء، أعني الأذان، تنبيه الناس وإعلامهم بفريضة الله عز وجل، ويكون بعد دخول الوقت، ولا يصح الأذان قبل دخول الوقت إلا في حالة واحدة، وهو أذان الصبح الذي يكون في السدس الأخير من الليل. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا الأذان، إذ أن المقصود به أن يرد القائم وينبه النائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أذان بلال بالسحر، وهو الأذان الأول، يقصد منه أن يرد القائم، أي أن الإنسان إذا كان في قيام الليل قد لا ينتبه إلى دخول الفجر، فربما استمر قيامه وصلاته بالليل حتى يفاجأ بأذان الفجر وهو لم يوتر بعد. ولذلك شرع له هذا الأذان، شرع الله عز وجل هذا الأذان، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، أي يؤذن وما دخل وقت الصبح. لأنه لما وصف وقت الأذان الأول بكونه في ليل، دل على أنه قبل وقت الصبح. هذه هي الحالة التي يشرع فيها أن يكون الأذان قبل دخول الوقت، وهي حالة مخصوصة. ومن أهل العلم من قصره على رمضان بناء على ورود الأخبار فيه من أجل الصيام. المقصود أن الأذان حكمة مشروعيته تنبيه الناس، كما أن فيه إعلاء لذكر الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف في قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال المراد بهذا المؤذن، فإنه يدعو إلى الله ويعمل صالحا بدعوته إلى الصلاة، ويقول إنه من المسلمين، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن محمد رسول الله، فهذا خير كثير للقائل وخير للناس لما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل. فقال العلماء إن من حكمة مشروعية الأذان إعلاء ذكر الله عز وجل ووجود الشهادة، ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك حجر ولا شجر ولا مدر ولا جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة. أي حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في الشهادتين، فإن الله يشهد الحيوان والجامد على شهادتك تلك، وتكون حظا للعبد بين يدي الله عز وجل. يقول المصنف: باب الأذان والإقامة. الإقامة مصدر أقام الشيء يقيمه إقامة، وإقامة الشيء المراد بها أن يؤديه الإنسان على وجهه المعتبر، ولذلك أمر الله بإقام الصلاة بمعنى أن يؤديها المكلف على أتم وجوهها وأكمل صفاتها. والإقامة المراد بها الإعلام بالقيام إلى الصلاة بلفظ مخصوص، وهو اللفظ الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. باب الأذان والإقامة، كأن المصنف رحمه الله يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالأذان والإقامة. ومناسبة هذا الباب لما قبله أنه بعد أن فرغ من بيان حكم الصلاة شرع في بيان مشروعية الأذان. والسبب في هذا أن الفقهاء رحمهم الله يبتدئون في كتاب الصلاة ببيان حكم الشرع في الصلاة، ما حكمها وعلى من تجب ومن المخاطب بها. فبعد أن بين لك من الذي يخاطب بالصلاة ومن الذي يؤمر بها ومتى يؤمر، شرع في بيان ما ينبغي أن يكون قبل الصلاة من النداء لها والإعلام بدخول وقتها. فقال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. نعم.
هما فرض كفاية.
هما أي الأذان والإقامة فرض كفاية. أول ما يعتني به الفقهاء رحمهم الله في الأبواب الفقهية أن يبينوا موقف الشارع من هذه العبادة. فأول ما تسأل عنه: هل هذا الشيء شرعه الله أو لم يشرعه؟ ثم إذا شرعه، هل شرعه على سبيل اللزوم أو على سبيل الاختيار أو على سبيل الندب والاستحباب؟ فقال رحمه الله: هما أي الأذان والإقامة فرض كفاية. وهذه مسألة خلافية بين العلماء. قال بعض العلماء: الأذان واجب والإقامة واجبة. وهذا القول قال به فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم. والقول الثاني يقول: الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. وهذا مذهب الحنابلة، ويميل إليه بعض الحنفية وبعض الشافعية رحمة الله على الجميع. والقول الثالث وينسب للجمهور أن الأذان والإقامة كل منهما سنة مؤكدة. وأصح هناك قول رابع لبعض السلف: وجوب الأذان دون الإقامة. وقول خامس يعكس: وجوب الإقامة دون الأذان. وأقوى هذه الأقوال وعلاها بالصواب والعلم عند الله الوجوب. والدليل على ذلك أحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث، وهو حديث صحيح: كان مالك بن الحويرث قد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هجرة الوفود، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ومكث عنده 17 ليلة أو 19 ليلة. قال رضي الله عنه وأرضاه: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم كأننا قد اشتقنا إلى أهلنا، وكان برا رحيما صلوات الله وسلامه عليه. يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه المدة نراقب أفعاله وهديه وسنته صلوات الله وسلم عليه، فرأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا وكان بنا رحيما صلوات الله وسلم عليه، فقال لنا صلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، وصلوا كما رأيتموني أصلي إلى آخر الحديث. الشاهد في قولي إذا حضرت الصلاة فأذن وليؤمكما أكبركما، قوله فأذن وجه الدلالة أنه أمر، والأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب حتى يقوم الدليل على ما دونه، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمر إلزام، وبناء على هذا نبقى على هذا الأصل الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول بوجوب الأذان. أكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، وجه الدلالة في قوله أذن أمر، والأمر للوجوب. وأما الفرق بين قولنا إنه واجب وبين قولنا إنه فرض كفاية، أن القول بالوجوب يجعل كل جماعة يلزمها التأذين إلا في المساجد العامة، وأما القول بالفرضية على الكفاية يسقط هذا الوجوب عند قيام البعض بهذا المأمور به، فهذا الفرق بين القول الأول والقول الثاني، ولذلك القول بالوجوب أقوى لما ذكرناه من دلالة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هما فرض كفاية أي الأذان والإقامة، وفرض الكفاية عند العلماء رحمة الله عليهم إذا قالوا هذا فرض كفاية بمعنى أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، كأن الشرع يقصد وجود هذا الشيء ولو من البعض، كصلاة الجنازة إذا صلى على الجنازة من تحصل به الكفاية سقط الإثم عن الباقين، تغسيل الميت وتكفينه وتعليم العلم وغيره من الأمور التي هي تعتبر من أصول الشرع ولا تصل إلى حظ فرض العين تعتبر من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. نعم.
على الرجال المقيمين،
بعد أن بين أن الأذان والإقامة كل منهما فرض كفاية يرد السؤال من الذي يفرض عليه الأذان وتفرض عليه الإقامة؟ قال رحمه الله على الرجال، فخرج النساء، والنساء لا يجب عليهن أذان ولا تجب عليهم إقامة، عليهن إقامة ولا تجب عليهم جمعة ولا جماعة، فإذا سقطت الجماعة سقطت سقط الإذان والنداء الموجب للجماعة. وأما لو أن نساء اجتمعوا وأراد رجل أن يؤذن لجماعة النساء ويصلي النساء جماعة فلا حرج، والدليل على ذلك حديث أم ورقة الثابت في سنن أبي داود، وكانت امرأة صالحة من نساء الأنصار رضي الله عنها وأرضاها، جاءت هذه المرأة الصالحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته الشهادة أن يدعو الله أن تكون شهيدة، فبشرها بالشهادة، فشاء الله عز وجل أنها مكثت إلى خلافة عثمان، فأتاها عبدان كان عندها فمكرا بها وغطاها بقطيفة حتى ماتت، فصدقت فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمونها أم ورقة الشهيدة، فكانت توصف بهذا الاسم قبل وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. هذه المرأة الصالحة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته أن تقيم الجماعة لأهل دارها، قال الراوي فأذن لها أن يؤذن لها وأن تصلي بهم، قال الراوي فلقد رأيت مؤذنها قد سقط حاجبه من الكبر، أي رجل كبير كان يؤذن لها فتجمع النساء وتصلي بهن في بيتها. فدل هذا الحديث على مسائل، منها مسألتنا أولا مشروعية الأذان لجماعة النساء لكن من الرجال لا من النساء، الأمر الثاني مشروعية الجماعة للنساء أي أن يصلي النساء جماعة، وهو قول الحنابلة والشافعية خلاف المالكية والحنفية رحمة الله على الجميع، حيث دل هذا على مشروعية الجماعة للنساء. ومنع منه من ذكرنا، والصحيح مشروعيته على ظاهر هذه السنة. المقصود أن قوله على الرجال مفهوم أن النساء لا يلزمهن، لكن لو أذن رجل للنساء صح ذلك؟ وهل تؤذن المرأة؟ الجواب لا، لأن صوت المرأة عورة، صوت المرأة عورة، وهذا أمر قد يدرك دليله بالشرع وقد يدرك بالحس. ولذلك أمر النساء أن لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فدل على وجود الفتنة في صوت المرأة، وأيضا دليل الحس، فإن من الرجال من يتأثر بسماع صوت المرأة ولو لم تخضع بالقول، ولذلك لا مكابرة في دليل الحس. وقد يستند حكم الشرع إلى دليل الحس إذا وجدت مفسدة ينهى عنها الشرع. المقصود أن النساء لا يؤذن ولا يشرع لهن أذان، بناء على ما يكون من المفسدة المترتبة على ندائهن، ولأن النداء إنما شرع للجماعة ولا جماعة تلزمهن. نعم. المقيمين، مفهوم ذلك أنهم إذا كانوا في سفر لا يجب عليهم، ولذلك رتبوا الفرضية على الأمصار دون حالة الأسفار، فقالوا إذا سافر القوم لا يلزم من يؤذن، وما ذكرناه من ظاهر النصوص يدل على أن الإنسان يؤذن ولو نزل في برية. وذلك أن مالك بن الحويرث وصاحبه أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، وهذا إنما يكون في السفر، لأنهم إذا قدموا على قومهم لقال لهم عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فأذنوا بأهليكم، ولكن قال فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركم، فدل على أنهما في السفر، وهذا يؤكد على أن الوجوب على الإطلاق سواء في السفر أو الحضر. نعم.
للصلوات الخمس المكتوبة،
للصلوات، اللام للاختصاص، أي أن الوجوب واللزوم والفرضية على الرجال المقيمين مختصة بالصلوات، فخصص المصنف رحمه الله الحكم بفرضية الكفاية على المكلفين فقال الرجال المقيمين، وخصه بالصلوات فقال الصلوات الخمس، وهذا هو الأصل، أن النداء المعروف بالأذان يختص بالصلوات الخمس، وهي التي يشرع التجميع لها، أما ما عداها من الصلوات فقد يشرع النداء لها بلفظ مخصوص كقولهم الصلاة جامعة في صلاة الكسوف ونحوها، وقد لا يشرع لهم لا أذان ولا إقامة كصلاة العيدين، فإن صلاة العيدين لا يشرع أن يؤذن لهما ولا أن يقام لهما. نعم.
يقاتل أهل بلد تركوهما،
يقاتل أهل بلد تركوا الأذان والإقامة. الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك قال بعض العلماء يحكم على البلد بالإسلام إذا وجد فيه الأذان، وهذا يسمونه حكم الظاهر، يسمونه الحكم بالظاهر، والدليل على أنه من شعائر الإسلام وأن البلد الذي يقام فيه الأذان لا يقاتل أهله، بناء على ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا قوما انتظر حتى تحضر الصلاة، فإن سمع الأذان كف عن قتالهم، وإن لم يسمع الأذان غزاهم، كما جاء في حديث مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل على أهل خيبر وكان ذلك على الفجر قال انتظر عليه الصلاة والسلام إلى وقت الصلاة، وصبح يهود وهم خارجون إلى الحر والزراعة فصاحوا محمد والخميس، محمد والخميس أي محمد والجيش، الخميس هو الجيش، فأصابهم الرعب، فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله إنا إذا نزلنا بأرض قوم ساء صباح المنذرين، فقاتلهم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أنه كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان إذا حضر وقت الصلاة انتظر، فإن سمع النداء كف وإن لم يسمعه قاتل أهل البلد. نعم.
وتحرم أجرتهما،
وتحرم أجرتهما أي أجرة الأذان والإقامة. للعلماء في هذه المسألة قولان، قال بعض أهل العلم لا يجوز للمؤذن أن يأخذ أجرة على الأذان أو الإقامة، واستدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى الطائف أميرا على الطائف قال فكان آخر ما أوصاني به أن قال لي واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وبهدي السلف الصالح رحمة الله عليهم، فإن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له المؤذن إني أحبك في الله قال له أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبي وإني أبغضك في الله، قال ولم؟ قال إنك تأخذ على أذانك أجرا. هذه أدلة من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. أما الذين قالوا بجواز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة فاستدلوا بما جاء في حديث أبي محذورة، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وفيه أنه قال ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان فأذنت، فلما أذنت ألقى إلي صرة من فضة. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كافأه على الأذان، فدل على مشروعية أخذ الأجرة على الأذان. القول بالتحريم قول الحنفية والحنابلة، والقول بالجواز قول المالكية والشافعية. وأصح هذين القولين والعلم عند الله التفصيل أنه إذا كانت الأجرة من بيت مال المسلمين أنه لا حرج، لأن أبا محذورة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت مال المسلمين. وأما نهيه عليه الصلاة والسلام بعثمان فالمراد به أن يستشرف الإنسان، كأن يقول أنا لا أؤذن حتى تعطوني الأجرة، فأصبح أذانه للمال لا لله. وهكذا الإمامة، فلو كان الإمام يأخذ من بيت مال المسلمين فلا حرج ولا حرمة عليه، ولكن إذا قال أنا لا أصلي ولا أؤم حتى تعطوني الأجرة فهذا هو المحرم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عن رجل يقول لقومه لا أصلي بكم صلاة التراويح حتى تعطوني كذا وكذا، قال أعوذ بالله من يصلي وراء هذا، أعوذ بالله من يصلي وراء هذا، أي وراء إنسان يستشرف لأجر الدنيا على أجر الآخر، نسأل الله السلامة والعافية. فأصح القولين والعلم عند الله أن نجمع بين النصوص، فنحمل حديث عثمان بن أبي العاص اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا من يطلب، وأما حديث ألقى إلي صرة من فضة فإن أبا محذورة أذن، فلما أذن وفرغ أعطاه، فكان أشبه ما يكون بالرخ، والرخ والعطايا من بيت مال المسلمين أوسع، وهذا هو أنسب الأوجه. نعم.
لا رزق من بيت المال لعدم متطوع.
لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، استثنى المصنف رحمه الله الأجرة إذا كانت من بيت المال وهو الذي ذكرناه، لكن اشترط قيدا وقال لعدم متطوع. لاحظ هناك شيء يسمى المذهب وهناك شيء يسمى الفتوى المختلفة باختلاف العصر والزمان. فأما المذهب فحرمة الأجرة، وأما الفتوى بالجواز لاختلاف الزمان والمكان فهي مقيدة بالحاجة. ولهذا أمثلة، فهم في الأصل يقولون يحرم أن يأخذ الأجرة، لكن لما قل المحتسبون وقل من يوجد من يقوم بالأذان حسبة، بل قد تجد من يقول لك أنا أقوم بالأذان حسبة ولكن يضيع ما يحافظ ولا يضبط لخفة الدين عند كثير من الناس خاصة في آخر الزمان نسأل الله السلامة والعافية، قالوا يجوز. يجوز لأننا لو لم نقل بهذا ما وجدنا أحدا يقيم للناس أذانا. ولذلك وجود المصالح العظيمة على إعطاء الأجرة لمثل هذا منضبطا بالأذان يخف معها مفسدة ارتكاب المحظور باتخاذ المؤذن الذي يأخذ على أذانه الأجر. ولهذا أمثلة منها أنك تجد فقهاء الحنفية والحنابلة أيضا يقولون بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي حينما أهدى له الأنصاري قوسا وكان يعلمه القرآن، سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام إن أحببت أن يقلدك الله به قوسا من نار فخذ. قالوا هذا يدل على التحريم، فمنع فقهاء الحنفية والحنابلة أخذ الأجرة على تعليم القرآن. قالوا ولما فسد الزمان وخشي على القرآن أن لا يحفظ وأبناء المسلمين أن يضيعوا ولا يجدوا من يحفظهم أفتوا بالجواز في العصور المتأخرة، وهذا يسمونه الاختلاف بالزمان لا بالحجة والبرهان، الاختلاف بالزمان لا بالحجة والبرهان، أن تجد صاحب القول المخالف يعدل عن قوله إلى قول من خالفه، لا بأصل المسألة وهي الحجة والبرهان، ولكن باختلاف الزمان لوجود المفاسد، ولها نظائر في الفقه ومعروفة. هذه المسألة مسألة الاختلاف باختلاف الأزمنة والأمكنة، لكنها مقيدة بضوابط وتحتاج إلى يعني أصل يبنى عليه. هذا مثل ما ذكرنا هنا، قالوا أننا لو تركنا المساجد وليس لها مؤذنون يحفظون الأذان في الأوقات المعتبرة ضاع على الناس صيامهم وضاعت عليهم صلاتهم، ولذلك قالوا نفتي لعظيم المشهد المترتبة على القول بالتحريم.
نعم. ويكون المؤذن صيّسا أمينا،
لكن يلاحظ أنه قال لا رزق من بيت المال إن لم يوجد طبعا المحتسب، فكأن المصنف يقول نجيز للمؤذن أن يأخذ الأجرة من بيت المال بشرط عدم وجود المحتسب، أما لو وجد المحتسب فإنه لا يجوز أخذ الأجرة، لأن ما شرع القاعدة في الفقه تقول ما شرع لحاجة يبطل بزوالها، ما شرع لحاجة يبطل بزوالها. فلما كان حكمهم بجواز الرزق من بيت المال مبنيا على وجود الحاجة وهي عدم وجود المحتسب بطل بزوالها وهي وجوده، وذلك بوجود المحتسب.
ويكون المؤذن صيتا أمينا،
بعد أن فرغ رحمه الله من حكم الأذان ومن الذي يؤذن وهو المحتسب أن لا يكون صاحب أجرة، شرع رحمه الله في الأوصاف التي ينبغي توفرها في المؤذن، فقال رحمه الله ويكون المؤذن صيتا أمينا. صيت أي قوي الصوت، لماذا؟ لأن المقصود من الأذان الإعلام، والقاعدة في الشريعة أن الولايات العامة والخاصة يرشح لها المكلفون بحسب وجود مصالح الولاية، فمثلا إذا كانت الولاية تعليم الناس فإنه يرشح لها العالم الفطن، إذا كانت قضاء يرشح لها العالم لأن القضاء يحتاج إلى علم الحازم الذكي الذي يعرف ملابسات القضايا وكذب الخصوم وغشهم وتدليسهم، الداهية الذي يعرف يعني الأمور بدلائلها أو يتفرس الخصمين بأقوالهما. إذن كل ولاية كما قرر هذا العلماء رحمة الله عليهم، ومنهم الإمام المواردي في الأحكام السلطانية، وكذلك قرره شيخ الإسلام في غير ما موضع من المجموع، أن كل ولاية شرعية ينظر فيها إلى الصفات التي يتحقق بها مقصود الشرع. فلما كان الأذان المقصود شرعا إعلام الناس، المقصود من الأذان أن يحصل الإعلام، قال أن يكون صيتا، فابتدأ بالصوت لأنه هو المعول في إعلام الناس أن يكون صيتا، ما قال ذا صوت، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى أي أنه أرفع صوتا من غيره. والشخص يكون ذا صوت على أحوال، أعلاها وأسماها وأسناها رفعة الصوت مع النداوة والطراوة، وهو الذي يسمونه ندي الصوت، فإنه قد يكون صوته عاليا ولكنه مؤذيا، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص. فإن كان صيتا مؤذي الصوت قالوا يعدل عنه إلى من هو أندى صوتا ولو كان أقل. السبب في هذا أن المؤذن يؤذن والناس في ضجعتهم وفي نومهم وفي راحتهم، فإن كان مزعج الصوت آذاهم بهذا الأذان، وربما أزعج الضعفاء من الأطفال والصبية، فحينما يكون ندي الصوت يكون ذلك أدعى لذهاب هذه المفسدة، ولذلك قالوا قوة الصوت مع النداوة. يدل على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمر لما أري الأذان قال عليه الصلاة والسلام ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ألقه يعني ألق الأذان وألفاظ الأذان على بلال، فإنه ألفاء بمثاب فإنه الجملة كأنها تعليلية، أي أمرتك بهذا لعلة وهي كونه أندى منك صوتا أي أطرى، فطراوة الصوت ونداوته مطلوبة في الأذان لأنه أرفق بالناس خاصة في أذان الفجر وأذان العصر، فلذلك قالوا يشرع أن يكون صيتا لكن يكون في صوته نداوة. وهنا ننبه على أمور. فلو كان المؤذن صوته ضعيفا فوت مقصود الشرع، لأنه بضعف صوته لا يبلغ أذانه المبلغ، ولذلك ينبغي أن يعدل إلى من هو أقوى منه صوتا. وقد يكون صوته رقيقا مبالغا في النداوة حتى يصل إلى رقة النساء، قالوا فيصرف عنه الأذان إلى غيره إجلالا لهذا المنصب ورعاية له، لأن الناس تجل هذه المناصب الشرعية بحسب أشخاصها. فمثلا لو وضع في الأذان من هو أهل أجلت الناس الأذان، والعكس بالعكس. ولذلك ينبغي أن يكون صوته بعيدا عن طراوة النساء وندواتهن، وكذلك بعيدا عن الخشونة المؤذية، وسطا بين الاثنين. نعم،
عالما بالوقت.
أمينا أي الأمانة، أمينا مأخوذ من الأمانة وهي الحفظ. ما الدليل على اشتراط أن يكون المؤذن أمينا؟ ما ثبت في حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للمؤذنين وأرشد الأئمة. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فقوله المؤذن مؤتمن يدل خبر بمعنى الإنشاء، أي ينبغي أن يكون المؤذن أمينا. قال العلماء: وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن بكونه أمينا لأمور، منها أنه يؤتمن على ركن من أركان الإسلام وهو الصلاة، وهو أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فإن الأذان إعلام بدخول الوقت، فينبغي أن يكون أمينا حتى لا يغش ولا يكذب في أذانه. فإذا كان إنسانا متساهلا أو فاسقا غير عدل، فإنك لا تأمن منه أن يبتدر بالأذان قبل الوقت فيفوت على الناس صلاتهم. كذلك أيضا مؤتمن على ركن ثان وهو الصوم، لأن تأذينه في الفجر إعلام بدخول وقت الإمساك، وتأذينه في المغرب إعلام بانتهاء الصيام. فلو كان إنسانا لا أمانة عنده أو يتساهل أو لا يحفظ على الناس هذا الأمر العظيم، فإن ذلك يؤدي إلى ضياع صيام الناس، وهذا هو الواقع والحال. فإنك إذا وجدت المؤذن لا يتقي الله عز وجل فإنه يضيع على الناس صيامهم، فتجده يقوم في صلاة الفجر يقوم متأخرا ويؤذن بعد دخول الوقت بوقت، ولربما أمسك على أذانه النساء وأمسك على أذانه الرجال، ولذلك يضيع على الناس صيامهم ويحمل بين يدي الله وزرهم، لأن الناس تأتمن خاصة في يوم الاثنين والخميس، المنبغي أن يكون أذانه عند أول بزوغ الفجر حتى يكون يحفظ للناس. هناك من يتطوع بصيامه، وفي الأيام البيض ينبغي أن يكون أذانه عند أول بزوغ الفجر، وينبغي أن ينصح المؤذنون بهذا وأن ينبه عليهم وأن يؤكد عليهم. بل قال بعض العلماء الأصل في أذان الفجر أن يكون عند أول الوقت، كل ذلك حفظا لفريضة الصيام، لأنه قد تكون هناك امرأة تريد أن تقضي صيامها، وقد يكون هناك رجل يريد أن يقضي صيامه، فليس له من أمارة أو دليل أو علامة إلا أذان المؤذن. بل حتى لو وجدت عنده الساعة قد لا يعرف متى يكون الإمساك، فلذلك يبني على أذان المؤذن. فاشتراط المصنف رحمه الله للأمانة مبني على السنة، ولما ذكرناه من كون المؤذن مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام: الصلاة والصيام. نعم. قال بعض العلماء: اشترطت الأمانة أيضا في المؤذن لأنهم كانوا في القديم يؤذنون على ظهور المساجد، ولربما أذنوا من عالٍ كما كانوا ربما بنوا المنائر، فكان المؤذن يؤذن على المنارة. ولذلك قال بعض أئمة السلف لأحد المؤذنين، قال له: يا بني إنك ترقى على المسجد فإذا رقيته فاتق الله في بصرك. لماذا؟ لأنه سيرقى على السطح، فلربما اطلع على عورات المسلمين، ولربما رأى أمورا من عورات المسلمين، فقال له: احفظ بصرك. فقالوا أيضا هذا من الأمانة، ولذلك قالوا ينبغي ألا يختار لهذا الأمر إلا من كان معروفا بالعدالة والاستقامة. ولذلك اختلفوا في أذان الفاسق وصحته واعتباره. نعم.
عالما بالوقت.
عالما بالوقت، لأن كل ولاية كما قلنا يشترط لها ما يحقق مقصودها، فلما كان الأذان إعلاما بالوقت شرع وجب أن يكون المؤذن عالما بالوقت، فيعرف وقت الزوال متى تزول الشمس، ويعرف دلائل غروب الشمس، ويعرف كذلك متى يصير ظل كل شيء مثله ومتى يصير ظل كل شيء مثليه وكيف يضبط ذلك، وكذلك أيضا يعرف الفجر الصادق من الفجر الكاذب حتى يكون ضابطا لوقت الفجر، وقس على هذا بقية أوقات الصلاة. نعم.
فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه.
فإن تشاح فيه اثنان، بعد أن بين لك من الذي يؤذن وما هي الأوصاف التي ينبغي أن تكون في المؤذن، من عادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم ربما يذكرون أوصاف المعتبرة للشيء ثم يذكرون ازدحامه، يعني ازدحام الأشخاص فيه، كأن يقولوا من صفة القاضي كذا وكذا. فإن تشاح في ذلك اثنان، فقال أحدهما كل منهما أهل للقضاء، من الذي يولى؟ قال قدم له أفضلهما. الفضل الزيادة في اللغة الزيادة، والمراد به في الشرع الزيادة في الطاعة والخير، ويعرف فضل الإنسان باستمساكه بالأصل، يعني حفظه للواجبات وبعده عن المحرمات. فإذا حصلت منهم المحافظة على فرائض الله والتقوى عن محارم الله عز وجل كان له أصل الفضل. فإذا أردت أن تصفه بزيادة الفضل تصفه بالمحافظة على الطاعات. قدم أفضلهما، فلو حفظ عن أحدهما أنه محافظ على التبكير للمسجد والثاني يتأخر قدم الذي يبكر، لو عرف أن أحدهما طالب علم والثاني مؤذن يعرف الأوقات وفيه أوصاف المؤذن ولكنه ليس بطالب علم، لا يحرص على طلب العلم يقدم طالب العلم، لأن طلب العلم زيادة فضل ونبل في الإنسان تؤهله لشرف المرتبة أن يقدم على غيره، فيقدم على من هو دونه ولا يقدم من دونه عليه. وكذلك أيضا يكون الفضل بالمحافظة على الطاعات، كأن تعرف أحدهما بصيام النوافل كالاثنين والخميس والثاني لا يصوم، ولو أنه خير يقدم الذي يصوم على الذي لا يصوم. ينظر إلى الأوصاف الشرعية التي تدل على زيادة الخير في أحدهما، لأنهم إذا استووا في الأوصاف المعتبرة رشح أحدهما على الآخر بزيادة الخير، فإن زيادة الخير تزيد في قدر الإنسان، ولذلك العكس بالعكس، كما قال الله تعالى سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، فدل على أن أهل المعاصي في صغار. مفهوم الآية إذا كان أهل المعاصي يصيبهم الصغار فأهل الطاعة يصيبهم العلو والفضل، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. نعم.
ثم أفضلهما في دينه وعقله.
أفضلهما من ناحية السمت الوقار الحال، وأفضلهما من جهة الدين. طيب لو أن الاثنين طلاب علم حفظ لكتاب الله محافظ كل واحد منهما على طاعته، كلاهما على مرتبة واحدة في الدين، ما تستطيع كأنك تخير بين عينين لك، ما الحل؟ ينظر إلى العقل، فإن من الناس من علمه أكبر من عقله، ومنهم من عقله أكبر من علمه، ومنهم من عقله وعلمه على كبر، فقد تجد العالم لكن ليس عنده عقل لا يتعقل في الأمور، ومنهم من عنده عقل وليس عنده علم، فتجد عقله أكبر من علمه، لكن إذا نزلت به النوازل أو أحاطت به الكروب أحسن إدارتها وأحسن التخلص منها. ومنهم من جمع الله له بين العقل والعلم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذلك قالوا من جمع له بين العقل والدين فقد أعطي النورين، كما قال تعالى نور على نور، فالعقل نور داخلي والوحي نور خارجي، والإنسان يرى بنور داخلي ونور خارجي. فإذا كان الإثنان من ناحية الدين على مرتبة واحدة ولكن أحدهما أعقل يتريث في الأمور ولا يتعجل، يعرف بسداد رأيه وصواب رشده، وأنه إنسان لا تستجره العواطف، فإذا عرف بذلك قدم، لأن العقل زيادة فضل ويدل على حب الله للعبد إذا كمل عقله مع دينه، فهذا نعمة من الله عز وجل تدل على إرادته الخير بهذا العبد، فيقدم العاقل. نعم.
ثم من يختاره الجيران؟
ثم من يختاره الجيران؟ الاثنان دين وعقل، كلاهما على دين وكلاهما على عقل، وما تستطيع أن تفضل لا من جهة الدين ولا من جهة العقل. من يختاره الجيران؟ لأن الإنسان إذا كان محبوبا بين الناس في علمه أو أدانه أو ولايته الشرعية أدعى لقبول ذلك منه، إذا كان الناس يحبونه ويختارون هذا الرجل ويرتاحون له فهذه تزكية له. لو قالوا نحب فلانا فهذه تزكية خير، قال يا رسول الله كيف أعلم أني أحسنت وأسأت؟ قال سل جيرانك، فإن قالوا أصبت فقد أصبت، وإن قالوا أخطأت فقد أخطأت. إذن الناس شهداء لله عز وجل في الأرض كما ثبت في حديث عمر في الصحيح. فإذا قال الجيران نحب فلانا ورشحوه فيقدم، يكون هذا تزكية زائدة على فضله ودينه وعقله. نعم.
ثم قرعة.
ثم قرعة، وهذا فعلها بعض السلف بعض الصحابة كما حكى بعض العلم. سعد بن أبي وقاص لما فتح إيوان كسرى تشح الناس في الأذان، كل منهم يريد أن يؤذن، قالوا فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة رضوان الله عليهم من شبهم للخير كادوا أن يقتتلوا، كل منهم يريد أن يؤذن، يؤذن في ذلك المكان الذي أعز الله فيه الإسلام فأحيا فيه الحنيفية وطمس فيه معالم الجاهلية، فتشح الناس حتى كادوا أن يقتتلوا، فما هدأهم سعد ثم أقرع بينهم وأعطى الأذان لمن خرجت له القرعة. والقرعة حل شرعي، القرعة حل شرعي صار إليه عند تعذر المرشحات، فلو اجتمعت الأوصاف في الأشخاص لإمامة أو قضاء أو فتوى أو تعليم واستووا في الفضل والصفات الشرعية يقرع بينهم. قالوا والأصل في القرعة أنها يعني اختيار من الله عز وجل، فلو كانوا كلهم في مرتبة واحدة وأقرع بينهم فكأن الله اختار هذا الشخص، إن أن الله سبحانه وتعالى شاء أن هذا الشخص يكون دون غيره، مع أن كلهم في الفضل على سواء، فإذا لا يضرنا أن تخرج القرعة على واحد منهم. ثم قالوا أيضا إن القرعة ثبت اعتبارها في أصل الشرع كما في قصة يونس بن متى، فساهم فكان من المدحضين، لأنه لما كان في الفلك مع القوم لم تكن نجاتهم إلا بإلقاء واحد منهم، فاقترعوا فخرجت على يونس، من الله سبحانه وتعالى ابتلاء ليونس، فدل على أن الله اختار، فوقع الخيار على يونس بالقرعة. ولذلك اعتبر العلماء القرعة من وسائل الإثبات في بعض المسائل، يعني خاصة عند الازدحام يعملون القرعة، قد فعلها كما قلنا بعض السلف في الأذان، فيعتبر هذا أصل للفقهاء في التقديم بالقرعة. والقرعة يكون مثلا بوضع أوراق فيها أسماء هؤلاء المرشحين، ثم يختار الإمام أو يختار أهل واحد من الحي ورقة منها فيخرج فيها اسم الذي يخرج، هو الذي يقدم دون من شاحه من بقية المؤذنين. نعم.